الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 16 بعد 600 من تفسير البغوي، هو العاشر والأخير إن شاء الله من تفسير سورة النمل. قال رحمه الله: أخبرنا أبو سعيد الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرني عقيل بن محمد الجرجاني الفقيه قال أخبرنا أبو الفرج المعافى بن زكريا البغدادي قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري قال أخبرنا أبو كريب قال أخبرنا الأشجعي عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن ابن عمر رضي الله عنه قال: تخرج الدابة من صدع في الصفا فجري الفرس 3 أيام وما خرج ثلثها، كما ترى من طريق عطية. قال به عن محمد بن جرير الطبري قال: حدثني عصام بن داود بن الجراح قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سفيان بن سعيد قال: أخبرنا منصور بن المعتمر عن ربيع بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة، قلت: يا رسول الله، من أين تخرج؟ قال: من أعظم المساجد حرمة على الله، بينما عيسى يطوف بالبيت ومعه المسلمون إذ تضرب الأرض تحتهم وتشق الصفا من ماء المشعر، وتخرج الدابة من الصفا أول ما يبدر منها رأسها ملمع ذات وبر وريش، لن يدركها طالب ولن يفوتها هارب، تسمي الناس مؤمنا وكافرا، أما المؤمن فتترك وجهه كأنه كوكب دري وتكتب بين عينيه مؤمن، وأما الكافر فتنكت بين عينيه نكتة سوداء وتكتب بين عينيه كافر. وهذا فيه نكارة، فإن الدابة بعد زمن عيسى، ليست في زمن عيسى. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرع الصفا بعصاه وهو محرم، وقال: إن الدابة لا تسمع قرع عصاي هذه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخرج الدابة من شعب فيمس رأسها السحاب ورجلاها في الأرض ما خرجتا، فتمر بالإنسان يصلي فتقول: ما الصلاة من حاجتك، فتخطمه. وعن ابن عمر قال: تخرج الدابة ليلة جمع والناس يسيرون إلى منى. وعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس الشعب شعب أجياد مرتين أو ثلاثا. قيل: لما ذاك يا رسول الله؟ قال: تخرج منه الدابة فتصرخ 3 صرخات يسمعها من بين الخافقين. فيه رباح بن عبيد الله بن عمر وهو ضعيف. وقال وهب: وجهها وجه رجل وسائر خلقها كخلق الطير، فتخرج من رآها أن أهل مكة كانوا بمحمد القرآن لا يوقنون، فتخبر من رآها أن أهل مكة كانوا بمحمد القرآن لا يوقنون. قال: قوله تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا، أي من كل قرن جماعة ممن يكذب بآياتنا، وليس من هنا للتبعيض، لأن جميع المكذبين يحشرون، فهم يوزعون، يحبس أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا، ثم يساقوا إلى النار، حتى إذا جاءوا يوم القيامة قال الله لهم: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ولم تعرفوها حق معرفتها، أم ماذا كنتم تعملون حين لم تفكروا فيها؟ معنى الآية: أكذبتم بآياتي غير عالمين بها ولم تفكروا في صحتها، بل كذبتم بها جاهلين، ووقع القول وجب العذاب عليهم بما ظلموا بما أشركوا، فهم لا ينطقون. قال قتادة: كيف ينطقون لا حج لهم؟ نظيره قوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وقيل: لا ينطقون لأن أفواههم مختومة. قوله عز وجل: ألم يروا أن جعلنا خلقنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا مضيئا يبصر فيه، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يصدقون فيعتبرون. قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، والصور قرن ينفخ فيه إسرافيل. وقال الحسن: الصور هو القرن أول بعضهم، كلامه أن الأرواح تجمع في القرن ثم ينفخ فيه فتذهب الأرواح إلى الأجساد فتحيا الأجساد. وقوله: ففزع من في السماوات ومن في الأرض، أي فصعق، كما قال في آية أخرى: فصعق من في السماوات ومن في الأرض، أي ماتوا، والمعنى أنهم يلقى عليهم الفزع إلى أن يموتوا. وقيل: ينفخ إسرافيل في الصور 3 نفخات: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. نعم، هذا قول بعض المفسرين، والصحيح أنها نفختان: نفخة الفزع وهي الصعق، ونفخة البعث والنشور. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قوله إلا من شاء الله اختلف في هذا الاستثناء. روي عن أبي هريرة رضي الله عنها أن يبرع عن أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عن قوله إلا من شاء الله قال هم الشهداء مقلدون أسيافهم حول العرش. وروى سعيد بن جبير وعطاء عن ابن عباس هم الشهداء لأنهم أحياء عند ربهم لا يصل الفزع إليهم. هم أموات من حيث الحياة البرزخية هم أموات وإنما حياتهم حياة برزخية. وفي بعض الآثار الشهداء ثنية الله عز وجل أي الذين استثناهم الله عز وجل. وقال الكلبي ومقاتل يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. فلا يبقى بعد النفخة إلا هؤلاء الأربعة ثم يقبض الله روح ميكائيل ثم روح إسرافيل ثم روح الموت ثم روح جبريل فيكون آخرهم موتا جبريل عليه السلام. كلها الله أعلم. ويرى أن الله تعالى يقول لملك الموت خذ نفس إسرافيل ثم يقول من بقي يا ملك الموت فيقول سبحانك ربي تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. بقي جبريل وميكائيل وملك الموت فيقول خذ نفس ميكائيل فيأخذ نفسه فيقع كالطود العظيم فيقال من بقي فيقال سبحانك ربي تباركت وتعاليت. بقي جبريل وملك الموت فيقول مت يا ملك الموت فيموت فيقول يا جبريل من بقي فيقول تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام وجهك الباقي الدائم وجبريل الميت الفاني. قال يا جبريل لا بد من موتك فيقع ساجدا يخفق بجناحيه فيرى أن أفضل خلقه على فضل ميكائيل كالطود العظيم على ضرب من الضراب. ويروى أنه يبقى في أعمى هؤلاء الأربعة حملة العرش ويقبض روح جبريل وميكائيل ثم روح حملة العرش ثم روح إسرافيل ثم روح ملك الموت. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيصفوني قال أخبرنا عبد الله بن علي الجوهري قال أخبرنا أحمد بن علي الكشمهيني قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من يرفع رأسه فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أكان من استثنى الله عز وجل أم رفع رأسه قبلي ومن قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. اتفق عليه. قال الضحاك هم رضوان والحور ومالك والزبانية وقيل عقارب النار وحياتها من كتب الله له البقاء. قوله عز وجل وكل أي الذين أحيوا بعد الموت أتوه قرأ الأعمش وحمزة وحفص أتوه مقصورة بفتح التاء على الفعل أي جاءوا وقرأ الآخر بالمد وضم التاء كقوله تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا داخرين صاغرين. قوله عز وجل وترى الجبال تحسبها جامدة قائمة واقفة وهي تمر مر السحاب أي تسير سير السحاب حتى تقع على الأرض فتستوي بها وذلك أن كل شيء عظيم وكل جمع كثير يقصر عنه البصر لكثرته وبعد ما بين أطرافه فهو في حسبان الناظر واقف وهو سائر. كذلك سير الجبال لا يرى يوم القيامة لعظمتها كما أن سير السحاب لا يرى لعظمه وهو سائر. يعني ذهب أصحاب الهيئة إلى الاستدلال بهذه الآية على ما يسمى بدوران الأرض ولا دلالة لهم فيها لأن هذا السير الجبال يكون يوم القيامة كما أخبر الله عز وجل وإذا الجبال سيرت تسير من أماكنها ثم بعد ذلك تنفطر وتتفجر فتصير كالعهن والهباء ثم بعد ذلك يبقى سرابها ثم بعد ذلك لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال صنع الله نصب على المصدر الذي أتقن أو صنع الله نصب على المصدر الذي أتقن كل شيء يحكم إنه خبير بما تفعلون. قرأ ابن كثير وأهل البصرة بالياء والباقون بالتاء من جاء بالحسنة بكلمة الإخلاص وهي شهادة لا إله إلا الله. قال أبو معشر كان إبراهيم يحلف ولا يستثني أن الحسن لا إله إلا الله. قال قتادة بالإخلاص وقيل هي كل طاعة. لا إله إلا الله يدخل فيها دخولا أوليا وبقية الطاعات تدخل فيها فله خير منها. قال ابن عباس ومنها يصل الخير إليه يعني له من تلك الحسنة خير يوم القيامة وهو الثواب والأمن من العذاب، أما أن يكون له شيء خير من الإيمان فلا، لأنه ليس شيء خيرا من قول لا إله إلا الله وقيل فله خير منها، يعني رضوان الله، قال تعالى ورضوان من الله أكبر. وقال محمد بن كعب عبد الرحمن بن زيد فله خير منها، يعني الأضعاف، أعطاه الله تعالى بالواحدة عشرا فصاعدا، وهذا حسن كما في سورة الأنعام، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وهكذا حديث ابن عباس، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. وفي حديث أبي ذر أو أزيد، وهذا حسن، لأن الأضعاف خصائص، منها أن العبد يسأل عن عمله ولا يسأل عن الأضعاف، ومنها أن للشيطان سبيلا على عمله وليس له سبيل إلى الأضعاف، ولا مطمع للخصوم في الأضعاف، ولأن الحسنة على استحقاق العبد والتضعيف كما يليق بكرم الرب تبارك وتعالى. وهم من فزع يومئذ آمنون، قرأها الكوفة من فزع بالتنوين يومئذ بفتح الميم، وقرأ الآخرون بالإضافة لأنه أعم، فإنه يقتضي الأمن من جميع فزع ذلك اليوم، وبالتنوين كأنه فزع دون فزع، ويفتح أهل المدينة الميم من يومئذ. ومن جاء بالسيئة يعني الشرك فكبت وجوههم في النار، يعني ألقوا على وجوههم، يقول كببت الرجل إذا ألقيته على وجهه فانكب وأكب، وتقول لهم خزنة جهنم هل تجزون إلا ما كنتم تعملون في الدنيا من الشرك. قوله تعالى إنما أمرت، يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، يعني مكة، الذي حرمها جعلها الله حراما آمنا لا يسفك فيها دم ولا يظلم فيها أحد ولا يصاد صيدها ولا يختل خلاها، وله كل شيء خلقا وملكا، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، يعني أمرت أن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، أي نفع اهتداؤه، نفع اهتدائه يرجع إليه، ومن ضل عن الإيمان وأخطأ طريق الهدى فقل إنما أنا من المنذرين، من المنذرين، فقل إنما أنا من المنذرين من المخوفين، فليس علي إلا البلاغ، نسختها آية القتال. هكذا يقولون في أغلب آيات الصبر وأغلب آيات البلاغ وعدم التعرض لهم، نسختها آية القتال، وليس كذلك. فآية القتال وإن كانت نسخت كثيرا من الأحكام، إلا أن بعض الأحكام تجري مع ما يحصل في غابر الزمان وآتيه، فمثلا يضعف المسلمون ويعجزون عن القيام بآيات القتال، فيلزمهم القيام بآيات الصبر وما في بابها. قال وقل الحمد لله على نعمه سيريكم آياته، يعني يوم بدر من القتل والسبي وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم، نظير قوله عز وجل سيريكم آياتي فلا تستعجلون. وقال مجاهد سيريكم آياته في السماء والأرض وفي أنفسكم، كما قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، فتعرفونها، يعني تعرفون الآيات والدلالات، وما ربك بغافل عما تعملون، وعدهم بالجزاء على أعمالهم، آيات عظيمات، وإن كان كل كلام الله عظيم إلا أنها ختمت به هذه السورة. يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم متبرئا من طريقهم إنما أمرت يا معاشر المشركين، أو حتى يا معاشر المسلمين، أن أعبد رب هذه البلدة، أن أوحده وأفرده بما يجب له، الذي حرمها تحريما شرعيا، وأما الكوني فقد وجد من يؤذي أهلها، ومع ذلك قد صد عنها الكثير من المجرمين ولم يسلطهم عليها كأبرهة الأشرم وما في بابه. وله كل شيء إخبار بعظيم ملك الله عز وجل، وأمرت أن أكون من المسلمين المستسلمين المنقادين لرب العالمين، وأيضا أمرت أن أتلو القرآن، أتقرب إلى الله بقراءته كما أتقرب إلى الله بعلمه والعمل به، فمن اهتدى وفق، أو كأنه أخذ به فإنما يهتدي لنفسه، أي وفقه الله فتوفيقه لنفسه، وإلا فإن الله غني عن العالمين. ومن ضل انحرف عن الصراط المستقيم فقل إنما أنا من المنذرين، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ثم كان الأمر الأخير وقل الحمد لله، أي في جميع شأنك احمد ربك على نعمه، واحمد ربك على جميع أفعاله، واحمد ربك على تقديره، فإنما في هذا الكون إنما يجري على مقتضى علمه وحكمته، فيحمد سبحانه وتعالى لكماله المقدس. سيريكم آياته فتعرفونها، سيريكم الدلالات البينات على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صدق الوعد والوعيد وغير ذلك، وما ربك بغافل عما تعملون، هذا على التهديد للجميع، أي أن الله عز وجل مطلع، لأن الصفات السلبية يثبت بها الصفات الثبوتية أي بكمال ضدها. فقوله ما ربك بغافل أي أنه عالم وعلام بكل شيء لا تخفى عليه خافية، وفيها معنى التهديد، وما ربك بغافل عما تعملون، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. والله المستعان، نكون في هذا اليوم 15 من جمادى الآخر لعام 44 و400 ألف، وقد انتهينا من تفسير سورة النمل، ولله الحمد والمنة. إلهنا بارك الله فيكم.